والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراء في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد أمان الجامية رحمه الله على الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش.
وقفنا فين؟ وكل واحد من فريقي التعطيل.
قال: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى.
نعم، كما ذكرنا كثيرا هذه القاعدة: كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. قلنا هذه المعطل هذا مثل أولا وعطل أخيرا، كما يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، مثل أولا وعطل أخيرا، لم يفهم من هذه الصفات إلا ما يماثل البشر، ثم قال لا يليق هذا بالله عز وجل، فعاد معطلا له فعطل هذه الصفة، لأن الصفة عنده لم يفهم منها إلا التمثيل، فلهذا عطلها ورأى أن تنزيه الله في تعطيل الصفات، لأن مقتضى الصفات التمثيل. نعم. يقول الشيخ:
يقول الشيخ رحمه الله: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، المعطل معطل وممثل، والممثل ممثل ومعطل.
أما انتبهتم؟ المعطل معطل وممثل، والممثل ممثل ومعطل، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. أما المعطل ممثل لأنه مثل أولا وقام في ذهنه أن هذه الصفات تقتضي التمثيل فعطله، وثانيا أنه لما عطل الله عن صفاته مثله بالجمادات، فمن لا صفة له، والمعدومات، فمن لا صفة له لا وجود له. طيب، هذا معنى كل معطل ممثل. طب وكل ممثل معطل، لأنه عطل الصفة الحقيقية، عطل يدين حقيقيتين ثم قال بيدين منحوتتين، وقال يداه مثل أيدينا، ويدا الله ليست كأيدينا، إذن عطل الصفة الحقيقية. اثنين، عطل النص الوارد بالصفة. طب ثلاثة، عطل الله عن جلاله وكماله، لأن الله إذ يوصف بما ذكر هو فليس الرب العظيم، وإنما رب المتفرد بأسمائه وصفاته التي ليس كمثلها شيء والسميع البصير. إذن كل ممثل معطل، معطل للصفة الحقيقية وللنص الذي ورد بها وللكمال اللائق بالله سبحانه وتعالى، عطل كل إيه؟ كل هذا. يبقى كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. غالب السياق هذا أننا نقول كل كذا كذا وليس كل كذا كذا، يعني نقول مثلا كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثل، الغالب في القاعدة كذا، كل كذا كذا وليس كل كذا كذا، إنما هنا الكلية في الاثنين، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، فالمعطل ممثل ومعطل، والممثل ممثل ومعطل، هذا ممثل ومعطل، وهذا ممثل ومعطل، يبقى المعطل معطل وممثل، والممثل ممثل ومعطل. إنما نقول كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا. ليه؟ ليه؟ ها؟ قول يا حمزة. نعم، إذا ذكر الممثل فقد ذكر الكن وممثلة. قال يده مثل أيدينا فده ممثل. أما المكيف يقول يده صفته كيت وكيت وكيت لكن ما ذكر مماثلة. طيب فالممثل ممثل ومكيف، لأنه إذا قال مثل أيدينا فقد عرفنا الكيفية، يبقى مكيف وذكر مماثلا. إنما المكيف ذكر صفة فقط ولم يذكر المماثل، فلهذا يكون التمثيل أعم، فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا. لكن هنا نقول كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. ولهذا شيخ الإسلام جمعها في عبارة واحدة فقال وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. نعم.
قال أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل. مثلوا أولا حيث زعموا إنهم لا يفهمون من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق وهذا تمثيل. مثلوا أولا وعطلوا آخرة حيث شرعوا في نفي ما أثبتوا من التمثيل، وهذا الكلام سبق شيخ الإسلام إليه الجويني الأب والد إمام الحرمين الذي تاب في آخر حياته، سجل على شيوخه بأن شيوخه لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، وهذا النفي حال بينهم وبين فهم الكتاب والسنة، هكذا قال بالاختصار.
لكن الحقيقة ما أدري مع أن الشيخ أمان الجامي ذكر هذا أيضا في كتابه للصفات الإلهية ذكر عن جويني وكذا، ما أدري هل الشيخ يتصور أن الجويني وكذا أنه رجع إلى مذهب السنة الخالص أو ماذا؟ هو نعم رجع وتاب وكذا، لكن من منهج التحريف هذا إلى منهج التفويض. إثبات نعم، لكن هل إثبات حقيقي على الوجه الذي أثبت أهل السنة والجماعة أم هو تفويض؟ فالذي نعلمه أنهم عادوا إلى التفويض، لم يعودوا إلى الإثبات على الحقيقة مع نفي التمثيل، إنما عادوا إلى إثبات مجرد عن معان وهو إثبات المفوضة وليس إثبات أهل السنة والجماعة. فلهذا يقول هنا وهذا الكلام سبق شيخ الإسلام إليه الجويني والأب والد إمام الحرمين الذي تاب في آخر حياته، سجل على شيخ بين شيخ ولم يفهم نصوص صفات إلى ما يليق بالمخلوق وكذا وكذا. هو حتى عند يعني الأتباع أنه رجع من منهج إلى منهج، رجع من منهج تأويل إلى منهج تفويض. والأشاعرة يقولون منهجان معنا، التفويض معنا والتأويل معنا، هذا معنا وهذا معنا، فهذا انتقل من مذهب إلى مذهب وما في إشكال عنده أن تنتقل من التأويل إلى التفويض أو من التفويض إلى التأويل. فقد بينوا هذا أن كل نص له تشبيه أوله أو فوضه ورميه أول فوض، فما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة أول فوض. فالذي راجع للجويني هو هذا. شوفوا كذا كلام شيخ الإسلام في كلامي في الإرشاد وكذا نعم عن الجويني في رجوعه، فإنه رجع من إلى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات موافقة للمعتزلة والجهمية. قال وأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات موافقة للمعتزلة والجهمية.
نعم.
ثم لهم قولان، أحدهما تأويل نصوصها وهو أول قولي أبي المعالي كما ذكره في الإرشاد.
وهو ثم لهم مذهبان، ثم لهم مذهبان أوله
أحدهما تأويل نصوصها وهو أول قولي أبي المعالي كما ذكره في الإرشاد.
يبقى أحدهما التأويل وهو أول مذهب الجويني كما في
الإرشاد.
نعم.
والثاني تفويض معانيها إلى الرب وهو آخر قولي أبي المعالي كما ذكره في الرسالة النظامية.
تمام. وآخره إذن الثاني هو التفويض كما ذكره في الرسالة النظامية. يبقى الأول كان ده أولا التأويل كما ذكر في الإرشاد. طب والأخير التفويض لما عاد إلى إثبات وكذا التفويض كما في الرسالة النظامية. النظامية يبقى الأول التأويل والثاني التفويض. هو عاد لكن ظن أن هذا هو منهج الحق، نظر في سورة القرآن قال لا نثبت هذه الصفة على ما هي عليه والآخرة، لكن لم يذكر لها معاني إنما عاد إلى مذهب التفويض. ومذهب التفويض يشكل كثيرا على بعض الناس لأن قريب من الحق في ظاهره نثبت هذه الصفات ونثبت كذا، ولكن يفوضون معانيها على ما أعلمه الله عز وجل، إنما رسول الجماعة يثبتونها على الحقيقة ويعلمون معانيها ويقول لها معاني نعلمها. تبات يا محفوظ. يبقى إذن رجوع الجويني نشكره على ذلك من جهة الرجوع، إنه ترك مذهبه وعاد إلى هذا، والرازي وكل هؤلاء يرجعون، لكن هل رجعوا سالمين؟ لا، رجعوا إلى التفويض. والأشاعرة ذكر أن المذهب يدور بين التأويل والتفويض، فلنا مذهبا صرحوا بذلك. أول فوض وروم تنزيها، فالتنزيه عندهم لا يعارض تأويل وتفويض، فانتقال مذهب إلى مذهب. جاء أحد الصبية في هؤلاء وقال بل نثبت منهجا ثالثا، ألا وهو منهج الإثبات، منهج الإثبات، وجعل هذا من منهج الأشاعرة. وأظن لو تفطن الأشاعرة إليه لجلدوه في ميدان عام، يعني أنت يا صبي كيف نقرر ويقرر أئمتنا أن مذهب الأشاعرة هو التأويل والتفويض على مدار قرون، وتأتي أنت يا صبي تضيف منهج الإثبات وتقول هذا منهج الأشعار؟ سوف يرد عليهم ويقول لهم يا جماعة والله هذا منهج الأشعار، الأشعار يثبت هذا. وأضاف إلى مذهب الأشاعرة المرحلة الأخيرة التي انتقل إليها أبو الحسن الأشعري، وهي مرحلة الإثبات على طريقة السنة والجماعة. ولم يفرق هذا الملبس الميالس بين المرحلة التي كان عليها أبو الحسن وبين المرحلة التي انتقل إليها أبو الحسن ومرحلة الإثبات، وهذه المرحلة تمثل مذهب أبو الحسن الأشعري ولا تمثل مذهب الأشاعرة. فهناك فرق بين مذهب الأشاعرة ومذهب أبو الحسن الأشعري، مذهب الفرد والشخص ومذهب الطائفة والجماعة. فلهذا إذا قلت يا محفوظ بمذهب الإثبات فهو مذهب واحد ليس الثالث ثلاثة. مذهب الأشعار الذي ذهب إليه رفض المذهبين التأويل والتفويض، إذن مذهب واحد ليس ثالث ثلاثة، ومذهب التأويل والتفويض قولان لا ثالث لهما. فهو أراد أن يأتي بمذهب أبي الحسن الأشعري ليجعل قولا في مذهب الأشاعرة. واحد يقول طب ما الأشعري عن الأشاعرة؟ لا، الأشاعرة مذهب اصطلاحي له أصوله، وأبو الحسن الأشعري وهو ما ذهب إليه مؤخرا هذا مذهب الذي انتقل إليه، وهو ما ترفض الأشاعرة اعتقاده. والأشعري عندهم على المذهب الأول ترفض اعتقاد أن أبا الحسن رجع فترك مذهب الأشاعرة الأول، هو المذهب الكلابي الذي كان عليه أبو الحسن أوله. إذن فرق بين مذهب أبي الحسن الأشعري الذي انتقل إليه ومذهب الأشاعرة أو قيمة تأويل التفويض. فأراد هذا الصبي أن يزوج بين مذهب أبي الحسن الذي انتقل إليه ومذهب الأشاعرة الإصطلاحي. ولهذا لو سمعه أكابر القوم لجلدوه في ميدان عام، شرط أن يكون هذا في ميدان عام عذاب طائفة من المؤمنين عنده، لأنه بهذا يفتري على المذهب الأشعري. فإذا قال لكن والله أقسم بالله بأن هذا هو مذهب أبي الحسن الأشعري الذي انتقل إليه، يقول نحن لا نعتقد هذا. هذا أولا. الأمر الثاني نحن نقول له هذا مذهب أبي الحسن الذي انتقل إليه، انتقل عن الاثنين إلى الثالث فكان واحدا. وليس أنه أضاف الاثنين ثالثا فكان مذهبه ثلاثة، فارق كبير كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض يجعل هذا المذهب ثالث ثلاثة، فيكون مذهب أبي الحسن الثلاثة التأويل والتفريض والإثبات، لا مذهب أبي الحسن الإثبات، وقد عاد من مذهب التأويل ومذهب التفريض. نعم
كده من أشعار
نعم
الأشعرة.
نعم نعم
الجوهرة قال ولما قدم أنه سبحانه وجبت مخالفته للحوادث عقلا وسمعا، وورد في القرآن والسنة ما يشعر بإثبات الجهة والجسمية له تعالى، وكان مذهب أهل الحق من السلف والخلف
ما الذي عند الأشعرة يستوجب التأويل أو التفويض، وكل نص أوهم التشبيه عندهم أن جميع النصوص توهم التشبيه، نصوص الصفات الرحمن على عرش استوى يوهم التشبيه، بل يداه مبسوطتان يوهم التشبيه، ويبقى وجه ربك يوهم التشبيه، فقبحهم الله حينما نسبوا إلى نصوص القرآن أن ظواهرها توهم التشبيه جميع النصوص، كل نص هو متشبه، وكل النصوص في صفاته هو متشبه، حينئذ ماذا يبقى لك؟ مذهبان، اول فوض وروم تنزيه، يبقى اذا ظواهر القرآن عندهم باطل، عندهم هم وقد صرحوا قالوا بل كفر، وظواهر القرآن والسنة كفر، الظواهر يعني لو أنك أخذ يقول الظواهر هذه الرحمن عصر سوى كذا كذا كذا، هذه الظواهر كفر، أي أنك تثبت أن الله عز وجل مستوي الاستواء الحقيقي وكذا كاستوائنا، يا له يدان حقيقتان كأيدينا، هذا كفر. نقول أما القول بأن الله له يدان كأيدينا كفر فعلا، لكن هل ظواهر القرآن أن الله له يدان كأيدينا؟ فين الكلام ده؟ بل يداه ولا يدا أيدينا؟ بل يداه مبسوطتان، طب أيدينا ليس كمثله شيء والسمع البصير، يبقى يدا ليست كأيدينا، يبقى ظاهر القرآن أن يداه ليست كأيدينا، أن وجه ليس كوجوهنا، أن أصابعه ليست كأصابعنا، أن وهكذا في القرآن والسنة. يبقى من قال لك بأن ظواهر القرآن أن تكون صفته كصفتنا؟ من الذي قال لك ذلك؟ لكن ظواهر القرآن إثبات هذه الصفات على حقيقتها اللائقة به سبحانه مع نفي التمثيل، نفي التمثيل يكون بأن هذه الصفات لربنا، فلو لم يأتي ليس كمثله شيء لقلنا ليس كمثله شيء، لو لم تأتي آية ليس كمثله شيء لقلنا ليس كمثله شيء، ليه؟ لأن القاعدة عند جميع العقلاء أن الصفات تتبع الموصوف، الصفات تتبع الموصوف، فإذا قيل فيل داس على صبي وكذا، وإذا قيل فرس داس على صبي، وإذا قيل هر داس على صبي، وإذا قيل نملة داست على صبي، أنت في دينك بأن هذا يختلف باختلاف الموصوفات، هذه صفة لكذا، هذه صفة لكذا، صفة لكذا، فلهذا تجد نفسك مثلا يعني مذعورا إذا قيل فيل داس على صبي صغير، لكن إذا قيل هرة ماذا لا تلتفت إليه، فالصفات تتبع الموصوفين، هذا معروف. إذا لما كان الرب ليس كمثله شيء فصفته ليس كمثلها شيء، فجعلوا هذه الظاهر كفرا، لأن الظاهر عندهم هي ماذا؟ هي أن الله عز وجل وجه كوجوهين، فمن قال بهذه الظاهر كفر، وهذا الإطلاق والعياذ بالله خطير، بل هذا الإطلاق كفر، إذا قيل الظاهر قرآن كفر يعني أن القرآن جاء به، جاء بالكفر هذا. لكن لو قالوا مثلا الظواهر التي يدعيها البعض أن له صفات كصفاتنا كفر، يبقى ده كلام صحيح. احنا بنقول هذا، لكن احنا عندنا أن ظواهر القرآن حق وإيمان، وأننا لا نخش عن ظواهر القرآن. فمن ذا في القرآن؟ ويبقى وجه ربك، نعم لله وجه يليق بجلاله، ليس كمثله شيء سواء بسيط، بل يده مستن، نعم له يدان تليقان بجلاله، ليس كيديه أياد، وهكذا. نعم
تتمت كلامهم.
نعم.
قالوا: وكان مذهب أهل الحق من السلف والخلف تأويل تلك الظواهر لوجوب تنزيهه تعالى عما يدل عليه ذلك الظاهر اتفاقا من أهل الحق وغيرهم، وأشار إلى ذلك مقدما طريق الخلف لأرجحياته، فقال: وكل نص أي لفظ نص ورد في كتاب أو سنة صحيحة أوهم التشبيه باعتبار ظاهر دلالته، أي أوقع في الوهم صحة القول به، فمنه في الجهة، وذكر آيات في ذلك، إلى أن قال: أوله وجوبا بأن تحمله على خلاف ظاهره، والمراد أوله تفصيلا معينا فيه المعنى الخاص أخذا من المقابل الآتي، كما هو مختار الخلف من المتأخرين، فتؤول الفوقية بالتعالي في العظمة دون المكان، والإتيان بإتيان الرسول عذابه أو رحمته وثوابه، وكذا النزول وحديث إن الله خلق آدم على صورته، إلى أن قال: وأشار لتنويع الخلاف بقوله: أو فوض، علم المعنى المراد من ذلك النص تفصيلا إليه تعالى، وأوله إجمالا كما هو طريق السلف، ورم أن يقصد واعتقد مع تفويض علم ذلك المعنى.
قال: أفوضه.
قال: أو فوض، علم المعنى المراد من ذلك النص تفصيلا إليه تعالى، وأوله إجمالا كما هو طريق السلف، ورم أن يقصد واعتقد مع تفويض علم ذلك المعنى تنزيها له تعالى عما لا يليق، فالسلف ينزهونه سبحانه عما يوهمه ذلك الظاهر من المعنى المحال، ويفوضون علم حقيقته على التفصيل إليه تعالى مع اعتقاد أن هذه النصوص من عنده سبحانه. فظهر مما قررنا اتفاق السلف والخلف على تنزيهه تعالى عن المعنى المحال الذي دل عليه ذلك الظاهر.
طبعا ما المعنى المحال بقى الذي دل عليه الظاهر؟ هو المعنى المراد أصلا، وهو أن تكون سبحانه وتعالى أن يثبت صفات على حقائق، ده هو ظاهر القرآن. هم بقى أضافوا إلى ذلك أن يكون ذلك ماذا؟ أن يكون ذلك على وجه التمثيل، فقولون وجه كوجوهنا. من أين جاءك وجوهنا؟ أي نص دل على ذلك؟ إنما وجه ليس كمثله وجه. نعم. فكون تقول وجه حقيقي ليس كمثله وجه، يبقى أنت بذلك قلت بالظاهر الكفري. نعم.
قال الشيخ الجميع رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل. مثلوا أولا كما زعموا بأنهم لا يفهمون من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، وعطلوا آخرا عندما نفوا ذلك المفهوم الخاطئ، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته. التشبيه والتمثيل بمعنى واحد بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، مثلوا وشبهوا المفهوم من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. هكذا جمع المعطل بين التشبيه وبين التعطيل.
نعم. الشيخ يقول: وهذا تشبيه وتمثيل منهم المفهوم من أسماء وصفاته. يقول: التشبيه والتمثيل بمعنى واحد، وهذا عند الدقة يختلف طبعا، تشبيه وتمثيل يختلف. التمثيل يعني المطابقة وكذا من كل وجه، والله يقول: ليس كمثله شيء والسمع البصير. أما التشبيه فقد يقع نوع مشابهة جائز، وهو من جهة الاشتراك اللفظي في الألفاظ، من جهة أصل المعنى، أصل المعنى لا كمال المعنى. ولهذا قال أهل السنة: نستعمل نفي التمثيل لا نفي التشبيه، نفي التمثيل لا نفي التشبيه، لأنه قد يقع تشبيه من جهة الألفاظ. الله يوصف بأن له سمعا وبصرا وحياة وقدرة وقوة، والمخلوق كذلك، لكن ليست قدرة الله كقدرة المخلوق، وأصل المعنى مشترك كذلك في القدرة علمي وغير ذلك أصل المعنى معروف معروف يعني علمي إدراك، لكن علم الله ليس كعلم خلقه، إنما التمثيل مطابق ما يحتاج تقييدات. إذا قلت ليس كمثل شيء ما تحتاج تقييدات، إنما إذا نفيت التشبيه تحتاج أن تقيد من جهة كذا لا من جهة كذا وهكذا. لأن يعني البعض مثلا يقول خلاص الله سميع فأنت سميع فلا يوصف الله بأنه سميع، لأن المقتضى أن يوصف سميع المماثلة أو المشابهة. فنقول نفي التمثيل هو الذي ورد به القرآن. الأمر الثاني نفي التمثيل أوقع لأنه ما يحتاج تقييد، نما التشبيه في كذا. الأمر الثالث أن هؤلاء الذين طعنوا في السنة طعنوا فيما أنهم مشبهة، فلما تقول بنفي التشبيه قد يظن أنك تنفي من نجل سنة الجماعة، لأنهم يعتبرون أن مذهبك في الإثبات تشبيه، فلما تقول من غير تشبيه يعني من غير إثبات الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل، فقد يظن أنك تنفي بذلك الحق. أما التمثيل فهو المستعمل في القرآن. نعم. فيقول بقى قول الشيخ وهذا تشبيه وتمثيل منهم أكد، لأنه ذكر التمثيل مع التشبيه يبقى خلاص المراد بذلك التمثيل. نعم نعم يا محمد. نعم كل واحد نفسهم هما الاثنين كله. اي نعم نعم.
سؤال العالم ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما الفرق بين التشبيه والتمثيل في الأسماء والصفات؟ فأجاب التشبيه والتمثيل في الأسماء والصفات بينهما فرق، ولهذا ينبغي أن نقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بدل القول من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه. فالتعبير بالتمثيل أولى الأمور، أولا أنه الموافق للقرآن في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء. ثانيا أن التشبيه صار وصفا يختلف الناس في فهمه، فعند بعض الناس إثبات الصفات يسمى تشبيها ويسمونه من أثبت صفة لله مشبها، فتجد ذلك عند المعتزلة كما يقول الزمخشري في تفسيره الكشاف وقالت المشبهة، ويقصد أهل السنة والجماعة. ثالثا أن نفي التشبيه على الإطلاق بين صفات الخالق وصفات المخلوق لا يصح، لأنهما من صفتين ثابتتين إلا وبينهما اشتراك في أصل المعنى، وهذا الاشتراك نوع من المشابهة. فالعلم مثل الإنسان علم وللرب سبحانه وتعالى علم، فاشترك في أصل المعنى لكن لا يستويان. أما التمثيل فيصح أن تنفي نفيا مطلقا.
نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه نعم. الله تعالى
الكلام على من؟ فين أين هذا؟
قال في موقع صيد.
هذا كلام شيخ الإسلام عن أبي محمد جوين
والد إمام الحرمين الإمام عبد الله الجويني من الشك إلى الطمأنينة. هو أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين المتوفى سنة 438 هجرية، وقد كان إماما في التفسير والفقه والأصول، بل له يد طولة في أكثر العلوم المعروفة من زمانه، وقد تخرج على يده خلق كثير في مقدمته ولده في مقدمتهم ولده إمام الحرمين، وقد ألف في كثير من العلوم. وأما الذي يهمنا هنا فرسالته اللطيفة وهي عظيمة الفائدة تحت عنوان رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد وتنزيه الباري عن الحصر والتمثيل والكيفي، هكذا بهذا العنوان الطويل، وهي ليست طويلة بل صغيرة جدا لا تتجاوز 15 صفحة، ولكنها تعالج وتحقق نقاطا تعجز عن تحقيقها بل عن تصورها كثير من الموسوعات على سعتها. والرسالة المذكورة تعالج صفة الفوقية والاستواء وصفة الكلام، وهاتان الصفتان قد ضل فيهما كثير من علماء الكلام واضطرابهم فيها أسوأ من اضطرابهم فيما عداهما. فقد وصف المؤلف الحيرة التي استولت عليها عندما ظهر له الحق في هاتين الصفتين وغيرهما من الصفات الخبرية التي يصعب على أهل الكلام سماعها، فضلا عن إثباتها كما سنرى عندما ننقل منها بعض النقول لنستشهد بها على ما نقول حول عقيدته وموقفه من علم الكلام بعد رجوع وميزة هذا الإمام أنه لم يمنعه التعصب والتقليد من اتباع الحق لما تبين له الحق، بل اتبعه وأعلن به.
يعني لو نأتي على موضع الشاهد بس.
نعم.
لو نأتي على موضع الشاهد يعني.
طيب.
يعني يقول إن أثبت الاستواء والكلام وكذا، ها. طيب طريقته. ما هو أبو المعالي أثبت.
يقول الإمام الجويني الأب رحمه الله بعد مقدمة مستفيضة سرد منها كثيرا من صفات الله وأسمائه وبعده، فهذه نصيحة كتبتها إلى إخواني في الله أهل الصدق والصفاء والإخلاص والوفاء لما تعين علي من محبتهم في الله ونصحهم في صفات الله عز وجل، فإن المرء لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في الصحيح كذا وذكر. أعرفهم أيدهم الله تعالى بتأييدي ووفقهم لطاعتي ومزيدي، أنني كنت برهة من الدهر متحيرا في ثلاث مسائل: مسألة الصفات ومسألة الفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد، وكنت متحيرا في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من التأويل، تأويل الصفات وتحريفها أو
قرب المكبر
أو إمرارها أو والوقوف فيها أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فأجد النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات، وكذلك في إثبات العلو والفوقية.
سبحان الله، لو أخذ عن إمام من أئمة السنة لما كانت هذه الحيرة والنظر هنا وهناك وإلى آخره، وإنما يأخذون الاستواء على حقيقة لائقة بلا. شوف، يتكلم عن مسألة خطيرة وكبيرة ونعاش متحيرا ونظر هنا وهناك، لو أخذها يأخذها الصبي يأخذها من أفواه أهل السنة والجماعة أن نسبة الاستواء كما أثبت الله في كتابه على حقيقته على الوجه اللائق بالله عز وجل، معنى على وارتفع استواء لله عز وجل بذاته وصفته. اللي يرجع منهج السلف يصرح بهذا. طب المفوضة يقول نسبة استواء كما أثبت القرآن ولا ننفي الاستواء ونثبت الاستواء كصفة، لكن ما معناه ما ندري. فهذا هو المطلوب. نعم. فلو أخذ سبحان الله، شوف هؤلاء فحول في الذكاء العقلي والاطلاع وكذا، لكن فقدوا الصواب لو أخذ هذا المنهج من أربابه لا اختصر على الإنسان الجهود والضلال، وقد يتوب وقد يعود وقد لا يعود. من هنا نعمة الله بالمنهج هذا لابد أن نستشعرها، وسهولة المنهج وإحنا نتكلم فيه شيء يعني من توفيق الله المحض. فحول يا أخواني الجويني ولا الرازي ولا الغزالي ولا هؤلاء، والبيهقي وما مات عليه، والطحاوي وما مات عليه، وابن حجر وما مات عليه، والنووي وما مات عليه، يعني ودول فحول. يبين لك سبحان الله أن أخذ المنهج من أربابه ما أسهل. يتكلمون عن مسائل أنت تتعجب، زي مثلا واحد مثلا يكون مثلا بيتكلم عن إيه الاثنين في الأربعة، وقد عشت ظهرا وكنت أحسب كذا، والاثنين في كذا بخمسة حتى هداني الله، وفي يوم من الأيام وجدت كل ذات الاثنين في الأربعة، هو نفس المسألة كده يعني تتعجب. يعني هي دي المعلومة اللي فحول عاشوا على خلافها ثم رجعوا، واللي منهم رجع رجوع ليس بصحيح من مذهب تأويل مذهب تفويض واللي الأخير متخبط من إلى، والمعلومة ما أيسر وما سهلة. هي نعم سهلة ويسيرة لأنك تعلمتها على يد أهل السنة والجماعة، لكن ليس سهلة ولا يسيرة إذا نظرت في واقع أهل بدع وضلال. زي مسائل الجهاد سهلة وسيرة عندك، زي مسألة الإيمان سهلة وسيرة عندك، زي أي مسألة من هذه المسائل سهلة وسيرة عندك، لكن عند غيرك صعبة لو أخذت من غير مصدرها. نعم.
قال: فأجد النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ناطقة منبئة بحقائق هذه الصفات، وكذلك في إثبات العلو والفوقية، وكذلك الحرف والصوت. ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر والاستيلاء، ويؤول النزول بنزول الأمر، ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين، ويؤول القدم بظهور الصدق، عند ربهم وأمثال ذلك، ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معنى قائم بالذات بلا حرف ولا صوت، ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم. ومن ذهب إلى هذه الأقوال وبعضها قوم لهم في صدري منزلة مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين، لأني على مذهب الشافعي رضي الله عنه عرفت فرائض ديني وأحكامي، فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال، هم شيوخي ولهم ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم. ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه الصفات، من هذه التأويلات حزيزات لا يطمئن قلبي إليها، وأجد الكدر والظلمة منها، وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقرونا بها، فكنت كالمتحير المضطرب في تحيره المتململ في قلبه وتغيره، وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر والتشبيه. ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني، وأجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد صرح بها مخبرا عن ربه واصفا له بها، وأعلم بالاضطرار أنه صلى الله عليه وسلم كان يحضر في مجلس الشريف العالم والجاهل والذكي والبليد والأعربي والجافي، ثم لا أجد شيئا يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نصا ولا ظاهرا مما يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها مشايخ الفقهاء المتكلمين مثل تأويلهم الاستيلاء بالاستواء ونزول الأمر للنزول وغير ذلك. ولم أجد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لديه من الفوقية واليدين وغيرهما، ولم ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخرى باطنة غير ما يظهر من مدلولها مثل فوقية المرتبة ويد النعمة والقدرة وغير ذلك. وأجل الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة، وسرد آيات كثيرة كلها تدل على فوقية الله وعلوه على خلقه إلى أن قال ثم أجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الله تعالى أن يخصه بقربه عرج به من سماء إلى سماء حتى كان قاب قوسين أو أدنى، ثم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للجارية أين الله، فقالت في السماء، فلم ينكر عليها بحضرة أصحابه كي لا يتوهموا أن الأمر على خلاف ما هو عليه، بل أقرها وقال أعتقها فإنها مؤمنة. وفي حديث جبير بن مطعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فوق عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه مثل القبة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده مثل القبة، وساق عدة أحاديث وسيأتي ذكرها في موضع إلى أن قال ولا ريب أن نحن وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله، ونحن قطعا لا نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامنا، كذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا عرضا تقوم بجوارحنا، فكما أنهم يقولون حياته ليست بعرض وعلمه كذلك وبصره كذلك هي صفات كما تليق به لا كما تليق بنا، فكذلك نقول نحن حياته معلومة وليست مكيفة، وعلمه معلوم وليس مكيفا، وكذلك سمعه وبصره معلومان وليس جميع ذلك أعراضا بل هو كما يليق به، ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله، ففوقيته معلومة أعني ثابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر فإنهما معلومان ولا يكيفان، وكذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما يليق به، واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق كما يليق بعظمته وجلاله صفاته معلومة من حيث الجملة
غير فوقية غير مكيفة بحركة
أو انتقال يليق بالمخلوق بل كما يليق بعظمته وجلاله صفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت غير معقولة من حيث التكييف والتحديد،
صفاته معروفة
معقولة من حيث صفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت غير معقولة من حيث التكييف والتحديد، فيكون المؤمن بها مبصرا من وجه أعمى من وجه، مبصرا من حيث الإثبات والوجود أعمى من حيث التكييف والتحديد، بهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله تعالى نفسه به وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف، وذلك هو مراد الرب تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه به ونؤمن به ونؤمن بحقائقها وننفي عنه التشبيه ولا نعطلها بالتحريف والتأويل، ولا فرق بين الاستواء والسمع ولا بين النزول والبصر، الكل ورد في النص. فإن قالوا لنا في الاستواء شبهتهم نقول لهم في السمع شبهتهم، ووصفتم ربكم بالعرض. فإن قالوا لا عرض بل كما يليق به قلنا في الاستواء والفوقية لا حصر بل كما يليق به. فجميع ما يلزمون به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب من التشبيه نلزمهم به في الحياة والسمع. فكما لا يجعلونها هم أعراضا كذلك نحن لا نجعلها جوارح ولا ما يوصف به المخلوق. وليس من الإنصاف أن يفهم الاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين فيحتاج إلى التأويل والتحريف. فإن فهموا في هذه الصفات ذلك فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع صفات المخلوقين من الأعراض، فما يلزمون في تلك الصفات من التشبيه والجسمية يلزمهم به في الصفات من العرضية، وما ينزه ربهم به في الصفات السبع وينفون عنه عوارض الجسم فيها، فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبون فيها إلى التشبيه سواء بسواء. ومن أنصف عرف ما قلنا اعتقده وقيل نصيحة وقبل نصيحتنا ودان لله بإثبات جميع صفات هذه وتلك، ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف. وهذا مراد الله تعالى منا في ذلك، لأن في هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد وهو الكتاب والسنة. فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل وحرفنا هذه وأولناها كنا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وفي هذا بلاغ وكفاية إن شاء الله تعالى. هكذا نصح هذا الإمام الصادق في نصح الإمام الجويني شيوخه الذين عاش معهم برهة من الزمن في التأويل والتحريف لصفات الله تعالى كلها أو تصرف فيها بإثبات وبعضها بتأويل والبعض الآخر، ثم تاب الله عليه فتاب وكتب هذه النصيحة التي انتخبنا منها بعض النقاط من أولها وآخرها، وقد نشرناها في مكتبة صيد الفوائد، وقد ناقشهم فيها بالأدلة النقلية والعقلية معا، وطلبهم بالإنصاف والإنصاف الإنصاف من الإيمان، وأوضح لهم أنه لا يوجد ما يفرق بين ما أولوه وعرفوه فيها من الكلام، وبين ما أثبتوه من الصفات، لأن هذه وتلك جاءت في موضع واحد وهو الوحي من كتاب أو سنة، ودرج على عدم التفريق بينها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وعلماء الحديث، ثم أوضح السبب الذي حمل علماء
حط موضع الكلام في ذكر مشايخه ورد التحريف لما حرفه هذه وقال الكلام جويني
في أول ما نقلنا
في الرسالة في مواصفاتها كذا في له موضع وأنني قد وجدت وقد كان يقول بذلك بعض مشايخ الفضلاء أو إلى آخره.
كثير شيخنا ينفي نسبة الرسالة له
مين؟
مرت معنا قبل ذلك وكثير على النت يعني ينفي نسبة الرسالة له هذه يعني يقول أنها موضوعة بعده بسنوات لأنه ذكر فيه عبد الغني المقدسي وتوفي بعده
من اللي نفى؟
هي منتشرة على النت يعني بحث قال يعني اللي جاء في المخطوط فيها هو ذكر وفاته أولا أنها 400 وفاة الجوين الأب قال توفي في ذي القعدة سنة 38 و400.
نعم
طيب قالوا أنه ذكر فيها عبد الغني المقدسي وهو توفي 600
ذكر فيها
قال ورأيت الباحث قال ورأيت في نسخة خطية لها
ذكر المقدسي وكتب فيها سنة 600
نعم قال ففي هذه الرسالة قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي عبد الغني في عقدته لما ذكر حديث الأوعال وقل حديث الروح رواه انتهى. قال والحافظ عبد الغني المشار إليه هنا هو عبد الغني المقدسي الحنبلي توفى 600 هجرية. ومن المؤسف حقا أن فلان أيضا اتكأ على هذا النص عن الجويني أو والده لإثبات نسبة الكتاب الذي يحققه إلى عبد الغني المقدسي، وكان فلان رحم الله قد وعد بإخراج هذه الرسالة ضمن مكتبة إمام الحرمين وكلمته في ذلك هاتفيا فذكر لي أنه تراجع عن ذلك، وقد طبعت هذه الرسالة بعد ذلك في مطبعة المدني في القاهرة والمكتب الإسلامي ببيروت منسوبة إلى الشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي الشافعي المعروف بابن شيخ الحزاميين المتوفى سنة 1700 وهو اللائق بحالها.
وذكر ابن شيخ حزاميين هذه الرسالة.
نعم.
إنها مرت معنا أظن هذه الصفة وذكر فيها المقدس. هل ذكر المقدسي هنا جزء اللي في المشايخ؟ نعم
الشافعيين
أي ما هو قال الاسم ما هو ذكر الاسم، لكن النسبة بقى للجويني الوالد فهنا تعقب بأنه لأنه ذكر فيها شيخ إبراهيم. شوف المقدسي، ذكر المقدسي عندك في وسطها كذا المشايخ أظن ذكر المقدسي. نعم
وأيضا السفاريني نقل مقدمتها عنده في كتابه دوام الأنهار البهية مقدمتها، قال ذكر الإمام أبو العباس عماد الدين أحمد بن إبراهيم الواسطي الصوفي المحقق العارف تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سرهما الذي قال فيه شيخ الإسلام إنه جنيد زمانه في رسالته نصيحة الإخوان ما حصلوا في مسألة العلو والفوقية والاستواء، وهو أن الله عز وجل كان ولا مكان ولا عرش ولا ماء ولا فضاء ولا هواء ولا خلاء ولا ملأ، وإنه كان منفردا انتهى. وذكر هذه الرسالة ذاتها، ذكر نفس الرسالة عن الحزاميين هذا. كثير منهم يعني نقل نفس الرسالة عن شيخ الحزاميين.
طيب ابن تيمية له تعليق على الوالد؟
لا
ما ذكره. نعم تعلق عليها، علق عليها اين قال ايه
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ومنهم العلامة الجليل أبو محمد الجويني الشافعي والد إمام الحرمين المتوفى سنة 438، ثم هداه الله تعالى إلى اتباع السلف في فهم الاستواء وسائر الصفات، ثم ألف في ذلك رسالة نافعة قدمها نصيحة لإخوانه في الله كما صرح بذلك في مقدمتها، وقد وصف فيها وصفا دقيقا تحيره وتردده في مرحلة من مراحل حياته العلمية بين اتباع السلف وبين اتباع علماء الكلام في عصره الذين يؤولون الاستواء بالاستيلاء. فقال رحمه الله تعالى في صفحة كذا: اعلم انني كنت مرهتا من الدهر متحيرا في ثلاث مسائل، مسألة الصفات ومسألة
الفرق. نعم. طيب رسالة من شيخ الحزاميين
في نفس الرسالة شيخنا نص الرسالة قال الامام الحافظ عبد الغني في عقيدته لما ذكر حديث الاوعال قال: رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه، وقال حديث الروح رواه أحمد والدارقطني عن أبي هريرة، ثم ذكر كلامه. يعني هذا في نص رسالة الجويني منسوبة على الشبكة الجويني
اللي هي الرسالة دي
الإمام الحافظ عبد الغني في عقيدته.
أي نعم
المقدسي مات
بعد وفاته متأخرة عنه بمئة وسنة. نعم
70 سنة. نعم
والله هذا هو الأشبه وأن هذه الرسالة لا تثبت، ولو ثبتت تكات من الشهرة بمكان. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للازم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. قال الشيخ الجميع رحمه الله تعالى: ثم قال الشيخ ليشرح أكثر فأكثر: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للازم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال. هكذا يتجرأ المعطل في تحريف كلام الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل، يشرح هكذا: يقول أخبر الله بأنه على العرش استوى، وهذا مستحيل. لماذا
عنده مستحيل؟ لماذا؟
لأنه لو كان مستويا على العرش يلزم أن يكون الله إما أكبر من العرش أو مساويا للعرش أو أصغر من العرش، وكل ذلك محال. هكذا من عند نفسه وبدون إذن من الله وبدون أخذ لذلك العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل لا يؤمن هذا المعطل بأن الله أكبر من كل كبير؟
هو هنا المعطل هذا بيتكلم عنه عن استواء مخلوق يلزم من ذلك يكون أكبر أصغر مساوي، هذا ماذا؟ هذا استواء المخلوق على الشيء. لكن لو أنه فهم الآية في ضمن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء لاصطرح. نعم.
وهل لا يؤمن هذا المعطل بأن الله أكبر من كل كبير؟ أما يقول وهو يصلي الله أكبر، ما معنى الله أكبر إذا كان
أما يقول وهو يصلي الله أكبر؟ نعم.
ما معنى الله أكبر إذا كان لا يؤمن بأن الله أكبر وأعظم من كل كبير ومن كل عظيم؟ إذن هذه كلمة يقولها تمجيدا، الله أكبر الله أعظم ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان.
هذا هو الذي فهم كما يثبت استواء جسم على جسم، فما يكون أكبر أو أصغر أو مساوي أو آخر، هذه كلها افتراضات من عنده. ثم يعودون ماذا؟ ينفون هذه الصفة عن الله عز وجل لأن لوازمها باطلة. من الذي قال لكم بأن هذه اللوازم تلزم وصف الله عز وجل؟ كذلك سنقول في ذات الله عز وجل بهذه اللوازم، ستقولون لا بل ذاته لا يمثل ذوات، قل نقول في صفاته لا يمثلها صفات. نعم.
مما وصف من المساواة أو الكبر أو الصغر، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، المفهوم اللائق بالمخلوق. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. المؤمنون بأن الله مستوى على عرشه لا يعتقدون بأن الله محتاج إلى العرش ليحمله. ليفهم كل مسلم هذا الفهم، ليس معنى استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه بأن الله بحاجة إلى العرش ليحمله، بل الله سبحانه هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته، وهو الغني الحميد ليس بحاجة إلى العرش. ولكن الله أخبر بأنه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام استوى على عرشه استواء يليق به، ولا نعلم كيفية ذلك الاستواء. وأما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها، كما يلزم من سائر الأجسام، وما وصفوه هو استواء المخلوق على المخلوق لا استواء الخالق على عرشه.
نعم، هذه كلمة السر، ما وصفه هو استواء مخلوق على مخلوق، ليس استواء خالق على عرشه، هذا الذي وصفه. ثم عادوا يقولون لا يليق هذا بالله. ما الذي لا يليق بالله؟ الذي وصفتموه أنتم، ليس الذي وصف الله به نفسه. من هنا جاءت الشبهة. ولهذا كما قلنا كل معطل ممثل، فلسنا مسؤولين عن باطلهم وعن وصفهم الذي وضعوه، إنما نحن مسؤولون عما ذكر الله في كتابه الرحمن عرش سوى، فاستوى عندنا مثل الرحمن. بمعنى إيه مثل الرحمن؟ بمعنى أن القول فيها مثل القول في الذات، فالقول في الصفة كالقول في الذات لا فرق. فإذا أثبت ذاتا لا يمثلها ذوات، قل صفات لا يمثلها سوى صفات، يبقى الرحمن عرش استوى، ينزل ربنا، وجاء ربك، كل ذلك كذات ربنا. هل أنتم تتأولون الذات بشيء؟ قالوا لا. قلنا ونحن لا نتأول الصفات بشيء لأن الباب واحد. نعم.
وصار هذا مثل قول الممثل. إلى هنا شرع الشيخ ليبين كيف صار المعطل معطلا وممثلا في وقت واحد، وشرع الآن ليبين كيف يكون الممثل ممثلا ومعطلا أيضا. ولذلك قال وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع، صانع بمعنى الخالق، وهذه العبارة عبارة أهل الكلام، ولكن أتباع السلف صاروا يستعملون ليخاطبوا الناس بما يفهمون، وإلا الصانع ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. إذا كان للعالم صانع أي خالق، فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان. إذن الله سبحانه وتعالى
إما جوهر وإما عرض. إذا كان العالم للعالم صانع أي خالق، فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال إذ لا يعقل موجود إلا هذان. وعليه إذن الله
سبحانه وتعالى في نظرهم يجب أن يكون جوهرا،
إما أن يكون جوهرا
وإما أن يكون عرضا. الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره.
الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره، زي الصفات. العرض صفات يقوم بغيره، والجوهر يقوم بنفسه. يبقى العرض ما يقوم بغيره زي الصفات تقوم بالغير. طب والجوهر ما يقوم بنفسه. إذن الخلق إما يكون جوهرا يقوم بنفسه وإما يكون عرضا وكلاهما محاه. إذ لا يعقل موجودان إلا
هذان، أي في عقولهم أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كلاهما مثل وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه.
فهم قالوا إذن إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هذا. الله خطبنا بما نعرف. طب كيف الاستواء الذي نعرفه؟ كما يستوي أحد على السرير، إذن استواء الله يكون كما يستوي أحدنا على السرير. نعم.
وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين.
امتاز الأول المعطل، تميز يعني تميز اختص المعطل بماذا؟ بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، فليس الله يوصى بالاستواء أصلا، لأنه قام عنده من الاستواء ليس إلا كاستواء المخلوقين فننفيه. طب الممثلة قام عندهم ماذا؟ امتازوا بماذا؟ بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين، الاستواء كاليدين كالوجه وهكذا. فيختص المعطلة بتعطيل الصفات، والممثلة بإثبات صفات الخالق كصفات المخلوقين الذي هو كاستواء الإنسان على السرير أو الفلكي. هذا الذي قالوه. الجوهر يقول الشيخ الإسلام فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت، ده من كلامهم يعني، لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا الذي نتبعه لهذا المفهوم. أما سواء يلق بجلال الله واختص به فلا يلزم شيء من اللوازم الباطلة يجب نفيه. وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. يقول جوهر يطلق في لغة العرب على حقيقة الشيء وذاته، ويطلق على كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به. والجوهر عبارة عن متحيز، وهو ينقسم إلى قسمين، بسيط ويعبر عنه بجوهر الفرد، وعبارة عن جوهر لا بالتجزؤ لا بالفعل ولا بالقوة، ومركب هو الجسم وهو المؤتلف من جوهرين فردين فصاعدا. ففي جوهر فرد جوهر بسيط وده لا يقبل التجزؤ، وفي جوهر مركب وده يقبل التجزؤ زي الجسم، فإنه مؤتلف من جوهرين فردين فصاعدا. طب والعرض جمعها أعراض، وهي التي لا يصح بقاؤها وتقوم بغيرها وتعرض في الجواهر والأجسام وتبطل في ثاني حال وجودها. يقول أهل اللغة عرض بفلان عارض من حمى أو جنون إذا لم يدم به ذلك. ومنه أيضا إخبار الله عن الكفار في اعتقادهم فيما أضلهم من عذاب الله أنه عارض لما اعتقدوا أنه لا دوام له، هذا عارض ممطرنا. قال الأصبهاني أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض، وقالوا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمة رضي الله عن الصحابة ورحمة التابعين، ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به فيسعون السكوت عما سكتوا عنه، أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به فيسعون ألا نعلم ما لا يعلمه. فإحنا عندنا الله عز وجل ذات قائمة من نفسها، لا نعبر بجسمية إثباتا نفيا ولا بالجواهر ولا بالأعراض وكذا. إن أرادوا أعراضا يعني هي صفات، نحن نؤمن بصفات، لكنهم قالوا الأعراض هذه حوادث ولا تحل إلا بحادث وكذا، هكون هذا لا يلزمنا. الأعراض الحوادث اللي بتحل بحادث صفات الإنسان، أما صفات الله عز وجل فهي صفات له سبحانه وتعالى تابعة له، فليست بمخلوقة، لأن الله ليس بمخلوق، فتكون أسماء غير مخلوقة، تكون صفاته غير مخلوق. صعبوا العلم وضلوا، أما السنة سهلوا، لا تكلموا في الجوهر ولا العرض ولا نفي الجسم ولا إثباته، شيء ما جاءت به نصوص، وإنما وقفوا في نصوص أسماء وصفات عند القاعدة نثبته لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي كذلك لا نتجاوز النصوص مع القاعدة الذهبية ليس كمثله شيء والسميع البصير. فلم نجد أي إشكال فيه الرحمن العرش سواء يكون استواء حقيقي يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله معناه على وارتفع، مستوى على العرش والعرش مخلوق والله مستوى عليه دون سائر خلق، مستوى عليه دون سائر خلق. أما إحاطته أما سلطانه أما هيمنته فعلى سائر خلقه سبحانه وتعالى، لم نجد إشكالا في ذلك، وينزل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله كذلك، ويجيء وجاء ربك كذلك. ونقول كل هذه صفات الله لأن الله أخبر عن نفسه أأنتم أعلم أم الله، هكذا الله يخبر عن نفسه أنتم أعلم أم الله عز وجل، أنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم لا أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ندخل في هذا أبدا. وأخذنا هذه النصوص كما أخذنا نصوص الصلاة أقيم الصلاة والزكاة، كما أخذنا نصوص الفرائض يوصيكم الله في أولادكم لذكر حظ الأنثيين، لم نخرج عن ظاهر هذه النصوص والحمد لله، فوصفنا الله بما وصف به نفسه. فإن قلتم أنتم تصفون الله باستواء كاستوائنا قلنا أنتم كذب علينا وكذب على القرآن والسنة. أنتم تثبتون وجها كوجوهنا قلنا هاتوا سلفيا واحدا يقول نثبت وجها كوجوهنا، قال ما هو أنتم تقولون صفات حقيقية، نقول نعم صفات حقيقية لأن إضافة الصفات إلى الخالق لا تكون لك ذلك. الله يقول قال الله وأنت تقول ما قال الله، وكلم الله وأنت تقول ما كلم الله، إن الله يحب وأنت تقول إن الله لا يحب، أي تمرد أكثر من هذا؟ من أسعد بموافقة الحق، من قال مثل ما قال الله وقال رسوله أو من خرج عن ذلك؟ ها أنت ترى تحير الناس في هذه الأشياء لأنهم أخذوها من غير جهتها الشرعية. ولهذا والله يا أخواني الإنسان لو بقي ساجدا لله عز وجل ليلة ونهار يحمد الله أن وفق للسنة. يا الله يا أخواني والله العظيم إن استشعار بنعمة شكر الله عليها لجزء كبير من الهداية. لا تستهينوا بما هدانا الله إليه في هذه الأبواب، جهاد ولا إيمان ولا صفات ولا صحابة ولا قدر ولا، يا إخواني نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذا. ماذا لو كنا أمثال هؤلاء الذين يتكلمون بما لا يعرفونهم فضلا أن يعلموا غيرهم؟ والله ما يعرفون يا إخوان ما يعرفون، ويسبون ما يعرفون إلى السب والشتم، إنما يعرفون علما. اقتدوا بأئمتكم الذين تركوا هذا الطريق ورجعوا نادمين حائرين، وإن لم يهتدوا إلى كل السبيل. هذا نعرفه الأولاد منذ الصغر. أين الله؟ في السماء. نعلمهم هذا من الصغر. على العرش استوى استواء يليق بجلاله، هذا موجود في القرآن ولا لا يا إخوان؟ وأنتم تقرون بهذا. لما جئنا نلزمكم بتعطيل الذات كما عطلتم الصفات لأن لازم إثبات الصفات التمثيل، قلتم لا الذات نستثنيها ونقول نزول الذات لا يمثل الذات. قل تستثنوها بأي قاعدة؟ يلزمكم أن تقولوا في الصفات مثل ما قلتم، أن تقولوا في الذات مثل ما قلتم في الصفات، أو تقولوا في الصفات كما قلتم في الذات. قل لا نستثني كيف يعني؟ كيف نستثني؟ أنا الآن جاءني واحد قال يا شيخ خذ هذه الأموال أعطيها لكل الطلاب الموجودين. أعطيه أنا استثنت هذا ليه؟ لماذا؟ ألم يدخل في الطلاب؟ لماذا استثني؟ فرقت بين متماثلين الآن ليه؟ بأي دليل؟ والممثلة الله ما خطبنا إلا بما نعرف وكله طب تمام، وجعلتم صفات الخلق صفات المخلوقين، طب والذات كذلك؟ الذات التي نعرفها هي مثلنا. قالوا لا نثبت ذات لا يمثل ذوات. قلنا بأي دليل أنتم أبعدتم هذا عن ذاك؟ بأي دليل؟ إذا كان إحنا مما نرد على أهل البدع أنتم مبارك حكم غير من ظلافة كفرتموه، طيب مرسي حكم بغير الله فلم تكفروا، الأعذار غير مقبولة باب الكفر، تقول أصل هذا معذور ولا أصل هذا يريد ناوي أن يطبق ولا يطبق، وما يدرك ان الثاني ناوي ان يطبق فلم يطبق، وليفرق بين الكافر وغيره بمساله النيه، ناوي ان افعل. فيلزمكم القول في هذا كالقول في هذا، لا تفرق بين المتماثلين، ولا نحن نلتزمنا لازم هذا، صح ولا لا؟ فحرام الخروج على حسني وحرام الخروج على مرسي. إنما أنتم كفرتم الحسني ولم تكفروا المرسي، إنما إحنا عندنا قاعدة واحدة، لا نكفر هذا ولا ذاك، ولا نجوز الخروج على هذا ولا ذاك، قاعدة واحدة. ولهذا من يجهل المنهج أحيانا قد يلقاكم واحد يقول ما أنتم تناقضتم وقلتم، لا يا أخي إحنا ما تناقضنا، إحنا ما قلنا بخلاف الذي كنا نقول ونعتقد وهكذا. يبقى المنهج إذن الصحيح لا يفرق بين المتمثلين ولا يجمع بين المتناقضين. نعم، فجوهر وعرض. فالجوهر والقائم بنفسه، والعرض كما قال الشيخ هو ما يقوم بغيره. نعم، والجوهر بقى جوهر بسيط أو جوهر مركب، فبتكون من جزئين، فصحيحا ده المركب والبسيط ما لم يكن كذلك الذي لا يقبل التجزؤ. نعم نعم. شيخ الإسلام يأخذ بالعلم بطرف العلوم عشان يعرف، ناخذ احنا يبقى بطرف جزئية العلم الذي أخذها شيخ الإسلام لنرد. شيخ الإسلام بيشتغل في مصنع أدوية، في المصنع يجيب من الخام وصنعها وكذا. أنا بقى دوري أخذ الدواء اللي حطه لي شيخ الإسلام، لأن ما أقدرش أنزل المصنع، ممكن ماذا؟ أورط نفسي. فإحنا حسبونا أن نعرف من علم منطق، من علم كذا، من علم فلسفات، من علم هؤلاء الوشر اللي عندهم، القدر الذي أرد به باطلة، بس فوق هذا ما أحتاج. إنما مثل شيخ الإسلام هو بي 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 ينصهر العلم لديه حتى يوصلك إلى هذا الفهم المبسط السهل. الأمر الثاني إنه من فضل الله، من فضل الله عز وجل أن مبتدعه زماننا لا عارفين جوهر ولا عرض ولا عارفين مذهبهم أصلا، يعني أميون. الأشاعرة أميون في الأشاعرة، المعتزلة أميون في المعتزلة، فلهذا ما أحوجونا إلى التعمق في الأشياء تعمقا، ما نرد مذهبهم إلى بها، إنما هذا مثل العبط والهبل، ليس في السماء كذا، هذا يلزم كذا، أشياء كلها يعني أشياء ما يستطيع المبتدئ في طلب العلم أن يرد عليه. فالحمد لله. لكن مع ذلك العلم يتعلم لنفسه بحيث أنه إذا وجد يوما ما من يقول بهذا فإننا نرد عليه بهذا. فإذا نحتاج من هذه العلوم ما نرد به باطلهم. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيري، وكنت أسأل عن شر مخافة أن يدركني. فإحنا نأخذ الجزئية هذه، الجزئية في المنطق، الجزئية من الفلسفة، الجزئية من العلوم هذه التي نرد بها على باطلهم، واللازم ولازم الباطلة نبطلها بمثل هذه الردود. ده نقتصر عليه الحمد لله. حتى مذهب هؤلاء يكفينا نقل أن نقل العدول كشيخ إسلام، كأحمد، كالدارمي، يكفينا أوي. يعني حتى أن تغوص في كتب أهل البدع لتستخرج ما استخرج لك أئمة السنة بسهولة مع السلامة من أن تتورط في باطلهم، الاكتفاء على ما ورد من نقل ثقات يكفيه. فتصوير الأئمة لمذهب الأشاعرة، تصوير الأئمة لمذهب المعتزلة، تصوير الأئمة لمذهب الروافض، تصوير الأئمة يكفينا الحمد لله. أنا ما لازم أن أنا أتعمق وأدخل في كتب الطوائف هذه، أنا يكفيني والحمد لله ما تكلم به أئمتي عن هذه الفرق، وهم نقلة وعدول، ونقلوا لي بعد فلترة، ونقلوا لي بتقسيمات، ونقلوا لي بتصورات صادقة، يكفيني هذا. وردوا كذا، أعطوني الشر والخير، أعطوني الداء والدواء، فما علي إلا أن أتقن ذلك وأن أبلغ كافيني. لو كنت في عصر شيخ الإسلام كان هذا كافيني، فكيف بعصري الآن الذي لا نجد لا بدعي إلا سلطان اليد، سلطان التأثير بالقوة لكن بحجة أبدا. وقف أوقف الأشعرة كلهم في محل واحد، وكل واحد يدل بحجته، وانت وحدك بس، ولست الفوزان، ما يحتاجش الفوزان، مش عايزين نتعبه، ولا يحتاجش يجيب ربيع ابن هادي، ولا لا وفر نفسك شيخ ربيع، خلي دي لا 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 لأحمد مرزوق ولا حمزة ولا محمد ولا أي حد، خلوها بس ده. ما تحتاجش منها، مخليه ينكر الكبيرة، وما فيش كبيرة عندنا، فيش كبير أصلا، فيش كبير من البدع، والله العظيم أنا ما أقول هذا يعني استهزاءنا وكذا، فعلا ما فيش كبير، فيش كبير، ما أنت عارف الكبير بتستهزئ به، ألا كبير بياخد علمه بالكركرة، كان مشايخنا كركرة، فأتابع يعني مش دول ما مش بقى العبات الجهاد اللي ما كركر لا بيكركر، والشيخ اللي بيدخل بالمرأة الأجنبية والتاني بيسخنه المية، هو ده اللي احنا هنقول تعالى فوزان رد، مش محتاجها والله العظيم، والله واحد في حاجات يجيب الحاج محمد وأحمد يجيب لك الكلام ده، لا بلاقي عليك دي أصول، هيقول والله دي مش أصول دي، يعني هو في شيخ يدخل ياخد المرأة ويدخل مش عارف ايه ويسخنه له مية، ايه الكلام هذا؟ هذا كلام يعني محتاج. فاحنا الحمد لله لما كانت يعني أحجامنا اهي انت لمبة يعني 5 واط او 6 واط تمام، فالمبتدع ايه مفيش حاجة لمبة مكسورة، فلهذا يحصل التغلب على هؤلاء، يعني ما عندك الرازي، ما عندك جويني، ما عندك بقيلاني، ما عندك الفحول دول مثلا المنظرون زي ما رد شيخ الاسلام عليهم في كتبه دار تعارض العقل والنقل وكذا، هذه الكتب انت تحتار في تكيفيتها وفهمها، لم يكن هؤلاء على ذلك، لم يعد هؤلاء على ذلك، فبسيطة يعني سهل. نعم، فاذا الاخذ من هذه العلوم بالقدر اللي احنا نفهم به ونتصور به ماذا هؤلاء ونرده يكفي، الحمد لله، الحمد لله اننا في يد امينة، يد امينة، يد السلف، وجزى الله خيرا شيخ الاسلام وابن القيم وهؤلاء العلماء الذين أحبكوا لنا هذا الباب وصاروا أمناء عليه وسهلوا هذا العلم لمن جاء بعده، أخذوا مادة السلف ثم قعدوها وردوا بها على المخالفين، فصار الناس عيالنا عليه. ومن حسناتهم ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه اللي أيضا في باب توحيد العبادة فصل وأصل وقعد وكذا، فاحنا الآن يا إخواني سبحان الله وكأن هذا حكمة بالغة، أول عصر منذ أن كان الدين إلى الآن، وأنا قلت لكم هذا من قبل، أول عصر ها نواجه أمة بلا أكابر، أول مرة، باقي 3 4 5 من الكبار نسأل الله أن يطرف أحمرهم إذا ماتوا خلاص، مش معناه انتماص الحق، لا أقصد الأكابر بالخلاص، جيل بقى ابن باز والعثيمين وفوزان وربيع وكذا، هنجد ايه جيل ان شاء الله يحمل العلم، وجيل الحمد لله الله ينفع به، وجيل ما وما نقول ما تلقى العلم على يد احد، لا من كان على ضرب العلماء من كان على لكن نقول تخيلوا امه بقى بلا اكابر، اول مره، اول احنا عندنا في عصرنا هذا اوليات لم تعيشها الامه من قبل، اللي احنا بنشوفه الايام دي اوليات يعني لم نسبق ايه صراحة، احنا عندنا اولاد. طيب لما كنا كذلك انتبهوا كيف هتعيش الامة بلا الاكابر، بل في طلاب علم على خير وكل شيء وعلى ضرب المشايخ، نجد ماذا بقى؟ نجد انتشار كتب السلف، شروحات كتب السلف، تسهيل علوم السلف، رد ضلال أهل الضلال بطريقة سهلة، فقام مقام العلماء الكبار ماذا؟ توافر كتبهم، سهولة علومهم، حتى صار الواحد منا يستطيع أن يرد على بني زمانه، لأنه إذا أيضا خلى أهل السنة من أكابر علمائهم فكذلك خلى أهل البدع من أكابر علمائه، فصار المستوى من جهة يعني السن ومن جهة ها مستوى المتقارب وإلى آخره. يعني واحد وطلعه أمس ما هو بقى هيبقى الصف الثاني ولا الثالث مع بعضه بقى، واحد مش عارف ايه مفتي الصومال ولا مش عارف مفتي ايه، عمال يقول لك 10 أسئلة للمدخل وحملهم على النت وعمال جالس بقى مفكر بقى يعني جايب أسئلة لا يمكن أن تصد أو ترد، أسئلة يعني كبيرة ضخمة في المواضع التكفير في منهج سيد قطب، هاتوها بس باللفظ. يا سلام ما شاء الله، زي ما أكون داخل اختبار الفيزياء في الثانوية العامة، الشباب بيعمل حسابه ويدخل إليه يقول لك إيه يعني القانون 5+7 يساوي حل. قال لا هو ده الامتحان، ده مش فيزياء، ده ما فيش حاجة. محمد اشترى 3 برتقالات + 5 يبقى كم برتقالة؟ معقول؟ هو ده والله بقى اختبار الفيزياء برتقال وفاكهة واي حاجة، مفيش اي حاجة خالص. في ثلاثة هتسأله مواضع التكفير عن سيد قطب، طب قول مواضع اللي مش تكفير، ايه المواضع اللي ما فيها تكفير عن سيد قطب؟ ما هي مواضع التكفير عند محمد حسان وبسحق الحويني وكذا وكذا؟ ايه مواضع ليه تكفير؟ ليه؟ قول لي ايه المواضع اللي عند، وهكذا. فالله المستعان. فاذا صار المستوى ركيك، فالحمد لله طلاب العلم الذين عضوا بالمشايخ وجود علوم المشايخ سهل هذه المسائل تماما، كمسألة ايه لما قل حفاظ السنة بالصدور كثرت دواوين السنة بالسطور والطبعات، حركة الطباعة ايضا لم تشهدها الامة من قبل. فين حفاظ السنة بالصدور؟ ما في، قليل نادر ولا يسوي شيء. ليس كالذين من قبل يحمل واحد في صدره 1000 حديث، 700,000 حديث، 500,000 حديث، لكن اليوم هذه الآلاف فين؟ ما في. لكن كل هذه الآلاف موجودة في دواوين محكوم عليها، ما عليك إلا أن تفتح الكتاب. الحمد لله حركة طباعة واستخراج مخطوطات لم تسبق الأمة إليه، صار الحفظ حفظ سطور حفظ كتاب، لكن السنة محفوظة. إن لم تكن صدور تحفظ كما كان الأوائل فدواوين تحفظ، والحمد لله ما حفظت الأوائل بصدوره. صار كما إنه لم تمر على الأمة خواء صدور من السنة مثل ما يمر الآن إلا من رحم الله، أيضا صار عندنا حركة طباعة لم تسبق لها الأمة. كان زمان فهذه اللي بجد المخطوط ولا يجد كذا يعني عناء شديد، الآن كل يوم حرق الطباعة وعالم الكتب أنت لا تستطيع أن توكبها من كثرته، ولله الحمد والمنة. فالله عز وجل يحفظينا إن شاء الله. نعم
شيخ الإسلام في
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه
تعالى إلى الكلام السهل الخالي من الجوهر والعرض تعالى بقى الكلام السهل. والقول الفاصل نعم
هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك وسبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. قال الشيخ الجميل رحمه الله: والقول الفاصل في هذا الباب، القول الفاصل الحق الذي يفصل بين باطل الممثلة وباطل المعطلة، هو ما عليه الأمة الوسط أهل السنة والجماعة وأتباع السلف. السلف وأتباعهم هم الأمة الوسط، الأمة الوسط بين جميع الملل، كما أن الأمة المحمدية الأمة الوسط بين جميع النحل أو العكس، هذه الفرقة أو هذه الجماعة وسط بين جميع النحل، والأمة وسط بين جميع الملل، من أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. هذه هي الوسطية، الوسطية أن تثبت لله استواء يليق به دون أن تشبه ودون أن تعطل، ويختص به ولا يشاركه أحد في هذا الاستواء. فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها.
نعم، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، أنت أعطي المخلوق استواء يليق به وأعطي الخلق استواء يليق به. نعم،
هذا الحوار مع من؟ مع الذين يثبتون الصفات وهم الأشاعرة، الذين يثبتون الصفات الذاتية أو الصفات المعاني على حد تعديلهم، ومع إثباتهم الصفات الذاتية أو الصفات العقلية أو صفات المعاني أثبتوها كما يليق بالله، ولم يثبتوا لها أعراض صفات المخلوقين، أثبتوا العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر، ولم يقولوا فيها يلزم من إثباتها أن تكون أعراضا وأن تكون كقدرة وعلم وسمع وبصر المخلوق، بل قالوا كما يليق بالله سبحانه.
يعني أنتم أثبتتم سبع صفات، هنقول لا لا، إن إثبات هذه الصفات السبع يلزم منها المماثلة. قالوا لا، ما يلزم المماثلة، نثبتها على وجه يليق بالله، ليس كسمعي سمع وليس كبصري بصر وليس كإرادتي إرادة. سبحان الله، قلنا اطردوا ذلك في سائر الصفات وقولوا ليس كمثلها صفات. لماذا جعلتم المحبة منفية والإرادة مثبتة؟ قالوا أصل المحبة ضعف وكذا. قلنا طيب والإرادة أيضا تردد و... لا لا لا، ليس كإرادته إرادة، إرادة على ما يليق به. قلنا قل ومحبة على ما يليق به، طالما أنك تخصص بهواك موقفه ضعيف، موقفك ماذا؟ ضعيف. نعم،
بل قالوا كما يليق بالله سبحانه. الفرق بينهم وبين أهل السنة في هذه الصفات في صفة الإثبات أو في دليل الإثبات. دليل الإثبات عند أهل السنة والجماعة دائما الدليل النقلي الخبري السمعي، وعند الأشاعرة الدليل العقلي، إلا في ثلاث صفات يذكرون الدليل النقلي أو السمعي من باب الاعتضاد بها والاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها. ما هذه الصفات؟ السمع والبصر والكلام. يذكرون الآية وكلم الله موسى تكليما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا للاعتماد على هذا الدليل النقلي، ولكن لأنه جاء موافقا للدليل العقلي في زعمهم. في غير هذه الصفات الثلاث لا يذكرون الدليل النقلي السمعي أبدا، وإنما يثبتون بالأدلة العقلية. وعلى كل وافقوا أهل السنة في إثبات هذه الصفات، ويقال لهم هل عندما أثبتتم هذه الصفات هل لزمها لوازم صفات المخلوقين؟ الجواب لا. إذن لماذا يلزم استواء الله عز وجل لوازم استواء المخلوقين؟ ما الفرق؟ هذه الصفات الثابتة بالكتاب والسنة، وهذه ثابتة بالكتاب والسنة، لماذا فرقتم بين ما جمع الله؟ الله جمع بين هذه الصفات، بين الصفات الفعلية والخبرية، والصفات الذاتية جمعها في الإثبات، وأنتم لماذا فرقتم؟
من هنا وضع لهؤلاء الصفاتية كالأشاعرة والكلابية والماتريدية وكذا قاعدة أخرى غير القاعدة الأولى، القول في الصفات كالقول في الذات، وضعوا قاعدة القول في الصفات في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. يلزمكم كما قلت في هذه الصفات أن تقولوا في سائر الصفات، بل أنتم أقرب للرد عليكم. يعني أنتم مثل المعتزلة أقرب من الجميع في الرد عليه، لأنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. قلنا تعالوا، الجهمية ما أثبتوا الأسماء ولا الصفات، لا هذا ولا ذا، أنتم أثبتتم الأسماء. طالما أثبتتم الأسماء لازم إثبات الاسم الصفة، لأن ما في اسم بلا صفة. قالوا لا، نثبته بلا صفة. فكان رد عليهم أسهل، وكان قولهم أقبح وأشمع. طيب، جاءت الأشاعرة فأثبتوا بعض الصفات ليس كالمعتزلة. قلنا تعالوا، أنتم أسهل في الرد، طالما أنكم أثبتتم البعض يبقى ماذا؟ يبقى يلزمكم إثبات البعض الآخر، وإلا لازمكم إبطال البعض الذي أثبتمه، وهكذا. يبقى دول زي أدعاء السلفي أسهل من الإخوان. الإخوان حتى تأتي من كتب السلف بعيدة، ما قالوا كتب سلف ولا فتح كتب ولا قالوا ابن تيمية ولا قالوا ابن عبد الوهاب، إنما دول يقولون كتب السلف، يقولون ابن تيمية ابن عبد الوهاب تعالوا بقى، هذا كلام ابن عبد الوهاب، هذا كلام ابن تيمية، هذا كلام كذا. لماذا تأخذون كلام ابن تيمية في مواضع وتتركون كلامه في مواضع؟ إذا كنتم سلفيين تقولون كتاب وسنة فهم سلف الأمة، يبقى يلزمكم التحكم إلى هذه الكتب. يقولون أسهل، ونأتي للمداخل بقى لما يسموه مداخل دول اللي هم بتوع الجرح والتعديل. فبعض هؤلاء المتسوين المداخلة عنده محاباة في الجرح والتعديل، وعنده ميزان متخبط بين شيخه وبين غيره، فتأتي به تعالى أنت لازم طعنك في كذا بكذا يلزم أن تطعن في شيخك بكذا وكذا، فكل ما يقترب الواحد يضيق خناق الاستدلال لنفسه بكذا، ويعطي فرصة للرد عليه، لأنه محاور الاشتراك كثيرة، فترد عليه بمحاور إيه؟ الاشتراك هذه، محاور مشتركة هذه ترد عليه به. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
ماذا؟ نعم نصرح. نعم.
سؤال ابن الصلاح عن من اشتغل بالمنطق والفلسفة تعلما وتعليما، وهل المنطق مما أباح الشارع تعلمه وتعليمه؟ وهل نقل عن الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين إباحته أو الاشتغال به؟ وهل يجوز استعمال في إثبات الأحكام الشرعية والاصطلاحات المنطقية أم لا؟ فقال: أما المنطق فهو مدخل الفلسفة، ومدخل الشر شر، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباح الشارع، ولا استباح أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالح وسائر من يقتدى به من أعلام الأمة وسادتها وقادتها، قد برأ الله الجميع من معرض ذلك وأدناسه وطهرهم من أرض أوضاره. وأما استعمال الاستحراحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشعة والرقعات المستحدثة، وليس بالأحكام الشرعية والحمد لله افتقار إلى المنطق أصلا، وما يزعمه المنطقي للمنطق من أمر الحد والبرهان فقاقيع قد أغنى الله عنها بالطريق الأقوى والسبيل الأسلم الأطهر، كل صحيح الذهن لا سيما من خدم نظريات العلوم الشرعية، ولقد تمت الشريعة وعلومها وخاض في بحار الحقائق والدقائق علماؤها، حيث لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة. ومن زعم أنه يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة يزعمها فقد خدعه الشيطان ومكر به.
نعم نعم. نعم. بس هو فيه المقدسي. اي بس ذكر المقدسي، يعني جاء ذكر المقدسي. وفي رسالة من شيخ الحزاميين في هذا. نعم. سنة ايوه، بس هذا لو ثبت فين الدليل ان هو موجود ان هو ذاك؟ نعم.